الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بالأمس أوضح الماتن قدس سره أن عد الشأن من جملة معاني مادة الأمر غلط. منشأه ماذا؟ منشأه اشتباه المصداق بالمفهوم. وبين أنه في موارد إرادة الشأن لا تكون مادة الأمر مستعملة في معنى الشأن، بل تكون المادة مستعملة في معنى الشيء، وتقوم القرينة على أن مصداق الشيء الذي استعمل فيه لفظ الأمر هو الشأن. هذا اتضح من خلال ما ذكره الماتن بالأمس. وبناء على ذلك يتضح أن ما ذهب إليه صاحب الفصول من أن كلمة الأمر مشتركة بالاشتراك اللفظي بين معنيي الطلب والشأن غير صحيح بنظر ما تنقدس سره، لما عرفتموه من أن الشأن ليس من جملة معاني الأمر. فإذا الخلاصة التي وصل إليها الماتن من خلال بحثه هذا هي أن مادة الأمر مشتركة لفظا بين معنيي الطلب في الجملة والشيء، وإنما قلنا الطلب في الجملة والشيء لأننا سنوضح فيما بعد معنى الطلب الذي هو مدلول لفظة الأمر وخصوصيات الطلب المعتبرة في معنى الأمر. غاية ما في الأمر، الماتن لم يذكر دليلا على ما ذهب إليه من أن لفظة الأمر مشتركة بين الطلب والشيء، فقط أبطل ما توهمه البعض من أنها مشتركة بين معان كثيرة منها الطلب والشيء، أبطل ذلك وقال بقية المعاني غير الطلب والشيء ليست معان لهذه اللفظة، وإنما عدها من معانيها من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، ولكن لم يقن دليلا على ماذا؟ على أن هذه اللفظة مشتركة بين الطلب والشيء. ويمكن أن يستدل لما ذهب إليه الماتن من اشتراك هذه اللفظة بين الطلب والشيء بماذا؟ بالتبادر. فإن لفظة الأمر إذا أطلقت من دون قرينة معينة للمعنى المراد يتبادر منها إلى الذهن أحد معنيين، إما الطلب وإما الشيء. الآن إذا قلت أمر تصير أنت مرددا، أمر يعني طلب أو أمر يعني شيء، لا يتضح لك أنني أردت من لفظ الأمر الطلب أو الشيء إلا إذا أكملت كلامي وأتيت بقرينة معينة للمعنى المراد، كأن أقول أمر أحضروا لي الكتاب الفلاني، أو أقول أمر مهم حصل بالأمس، فتكون كلمة أمر في العبارة الأولى استعملت بمعنى الطلب وفي العبارة الثانية استعملت بمعنى الشيء. فإذا دليل الماتن على ما ذهب إليه من اشتراك مادة الأمر لفظا بين الطلب والشيء هو التبادر. وبناء عليه تكون هذه المادة مشتركة بين معنيين فقط وهما الطلب والشيء. وأما بقية المعاني أيها الإخوة، بقية المعاني المزعومة لهذه المادة كالشأن والحادثة والفعل والفعل العجيب والغرض، بقية هذه المعاني ليست مما يتبادر من مادة الأمر عند إطلاقها، ولذلك ليست من معاني هذه المادة، بل هذه المعاني هي خصوصيات زائدة على أصل معنى كلمة الأمر، وهذه الخصوصيات الزائدة تستفاد من دوائل أخرى غير لفظة الأمر. نحن قلنا المراد من التبادل أن الكلمة إذا أطلقت مجرد عن أي قرينة معينة للمعنى المراد. الآن إذا قلت أمر كما قلت لكم، يتبادر إلى ذهنك إما أنه أمر بمعنى طلب أو أنه أمر بمعنى شيء، هذا هو المتبادل وجدانا. هذا التبادل يدلنا على أن هذه الكلمة موضوعة لهذين المعنيين على نحو الاشتراك اللفظي. الآن إذا وقعت هذه الكلمة في سياق جملة معينة ورأينا أننا نستفيد معنى آخر أخص من الشيء كمعنى الشأن أو معنى الفعل أو معنى الغرض، فهذا ينبهنا على أن هذه الخصوصية الزائدة ككون الشيء غرضا أو ككون الشيء شأنا أو ككون الشيء فعلا، هذه الخصوصية الزائدة مستفادة من دال آخر غير كلمة الأمر، مستفادة من كلام الغرض في جئت لأمر كذا، أو كالسياق العام للكلام كما في أتعجبين من أمر الله. نفس السياق العام للكلام هنا يدلنا على أن الشيء الذي تعجبت منه هو فعل الله عز وجل ووهبه لها الولد على كبر السن وعلى يأس من الولد. فإذا لذلك أنا قلت لكم بما أن المتبادر من كلمة الأمر هو الطلب والشيء فقط، فإذا في كل مورد نجد أننا نفهم معنى أخص من الشيء كالشأن كالغرض كالفعل، نستكشف أن الخصوصية الزائدة مستفادة من دال آخر غير كلمة الأمر، كلام التعليل في قولك جئت لأمري كذا، وإلا كلمة الأمر وحدها موضوعة لمعنى الشيء، والذي دلنا على أن هذا الشيء مصداقه الغرض هو لام التعليل، وهكذا. اتضح الكلام شيخا؟ نعم. هذا هو خلاصة رأي الماتن أيها الإخوة. ولكن ما ذكره الماتن قدس سره من أن مادة الأمر مشتركة بين الطلب والشيء بما لكلمة الشيء من معنى واسع وعريض. أنتم تعرفون أن الشيء مفهوم عرضي وهو من أوسع المفاهيم كما ذكرنا بالأمس. هذا الذي ذكره الماتن من أن مادة الأمر مشتركة بين الطلب والشيء بما له من معنى واسع وعريض لا يمكن المساعدة عليه. أما أنه من معاني كلمة الأمر الطلب فهذا شيء مسلم لا خلاف فيه بين الأعلام. الكلام كل الكلام في المعنى الآخر لمادة الأمر غير الطلب. الماتن ادعى أن المعنى الآخر هو الشيء، ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك. لماذا؟ لأنه هناك بعض الأشياء يقال لها شيء ولا يقال لها أنها أمر، كالأعيان والذوات الخارجية. مثلا زاد، ألا يقال عن زاد بأنه شيء من الأشياء؟ ولكن لا يقال عن زاد بأنه أمر. فهناك بعض الأشياء يقال لها زيد، يقال لها شيء ولا يقال لها أمر، وهذا يعني أن كلمة أمر ليست مرادفة لكلمة شيء، وليس المعنى الآخر لكلمة الأمر غير الطلب هو الشيء على إطلاقه. لذلك تجدون بعض العلماء خالف صاحب الكفاية فيما ذهب إليه من أن المعنى الآخر لكلمة الأمر هو الشيء، والتزموا بأن المعنى الآخر هو الواقع أو الحادثة، وبعضهم التزم بأنه الفعل. ليش التزموا بهذا الالتزام؟ هربا من هذا المحذور. الشيء على إطلاقه ليس مرادفا للأمر أيها الإخوة. زيد شيء، ولكن لا تقول زيد أمر.
لكن هل المصنف ادعى مرادفه؟
بل
الذي
يظهر هو أن أحد معنيي الأمر. فإذا المصنف يدعي أن لفظة الأمر إذا استعملت في غير الطلب فما هو معناها؟
الشيء.
فإذا نستطيع أن نستطيع أن نبدل كلمة الشيء بكلمة الأمر المستعملة بمعنى غير الطلب. لا شك عندما أقول زيد أمر أنا لا أقصد معنى الطلب، ولا شك أنني استعملت كلمة الأمر بالمعنى الآخر غير الطلب، ولكن نجد أن هذا الاستعمال غير صحيح، لا أستطيع استبدالها بكلمة أمر. نعم، الضرب شيء، ضرب اليتيم شيء قبيح، وضرب اليتيم أمر قبيح. نعم، بس مو كل ما صدق عليه شيء يصدق عليه أنه أمر. لذلك هؤلاء العلماء المتأخرون عن صاحب الكفاية خالفوا صاحب الكفاية في أن المعنى الآخر لكلمة الأمر هو الشيء، وقالوا المعنى الآخر هو الواقع أو الحادثة أو الفعل. بعبارة أخرى شيخنا، كلمة الأمر لها معنيان، معنى حدثي ومعنى جمودي. من خلال ما ذكره الماتن صار واضحا عندنا أن كلمة الأمر لها معنيان، معنى حدثي ومعنى جمودي. ما هو المعنى الحدثي؟ الطلب. الطلب معنى حدثي لوحظت فيه جهة الانتساب إلى فاعل ما، لذلك الأمر بمعنى الطلب قابل لأن يشتق منه، لأن الكلمة التي يكون معناها معنى حدثي لوحظت فيه جهة الانتساب إلى الغير تكون قابلة للاشتقاق منها. الأمر بمعنى الطلب يشتق منه، يقال أمر، يأمر، آمر، مأمور، إلى غير ذلك من المشتقات. فإذا الطلب معنى حدثي لكلمة الأمر. المعنى الآخر لكلمة الأمر وهو الشيء كما تبناه صاحب الكفاية معنى جمودي، معنى جمودي غير قابل للاشتقاق منه. الأمر بمعنى الشيء يشتق منه؟ لا، لا يشتق. والذي يؤيد أن لكلمة الأمر معنيان، أحدهما معنى حدثي والآخر معنى جمودي، أن كلمة الأمر بمعناها الحدثي يعني بمعنى الطلب تجمع على ماذا؟ أوامر. أما كلمة الأمر بمعناها الجمودي أي بمعنى الشيء اللي هو معنى جامد غير قابل للاشتقاق منه تجمع على أمور. فنفس اختلاف الجمع للكلمة الواحدة يدلنا على أنه لهذه الكلمة معنيان، بلحاظ أحد المعنيين تجمع أوامر، وبلحاظ المعنى الآخر تجمع، بلحاظ أحد المعنيين تقبل الاشتقاق منها، وبلحاظ المعنى الآخر لا تقبل الاشتقاق منها. كلامنا الآن في المعنى الجمودي لكلمة الأمر مو في المعنى الحدثي. الأمر بمعنى الطلب سيأتي توضيحه في الجهة الثانية من جهات البحث في الفصل الأول. كلامنا الآن في المعنى الجمودي لكلمة الأمر. كلمة الأمر معناها الجمودي عند صاحب الكفاية ما هو؟ الشيء. وقلنا أن الشيء على إطلاقه لا يرادفه الأمر، ولذلك العلماء المتأخرون عن صاحب الكفاية تلامذة صاحب الكفاية خالفوا صاحب الكفاية، قالوا المعنى الجمودي لكلمة الأمر الواقع أو الحادثة أو الفعل. الواقع والحادثة مترادفان، أو الفعل. ولكن أيضا ما ذهب إليه هؤلاء لا يحل المشكلة ولا يمكن المساعدة عليه. لماذا؟ نقول الواقع والحادثة ليست هي معنى الأمر. لماذا؟ لأنه لو كان معنى الأمر الواقع والحادثة لترادفا، صحيح أم لا؟ مع أن هناك أشياء يقال لها أنها أمر وليست بواقعة ولا حادثة.
نفس الإشكال الذي
أوردناه على صاحب الكفين يورد على هؤلاء، نقول لهم هذا لا يحل المشكلة. الإشكال على صاحب الكفاية أنه هناك أشياء يقال لها شيء ولا يصدق عليها أمر، أما على هؤلاء الإشكال أن هناك أشياء يقال لها أمر ولا يصدق عليها أنها حادثة، لا يصدق عليها أنها واقعة، لا يصدق عليها أنها فعل. مثال ذلك العدم، العدم يقال له أمر وليس حادثة أو واقعة. طبعا العدم معناه لا وقوع لا حدوث، صح أم لا؟ أقول لك عدم مجيء زيد إلى الدرس أمر غريب، عبرت عن العدم بأن عن عدم مجيء زيد بأنه أمر، ولكن هذا لا يسمى حادثة، لا يسمى واقعة. على ما قيل كان للمناقشة مجال، ولكن أنا لا أريد أن نتعمق في هذه المطالب لأنه لا ثمر عملية من ورائها. كلامنا الذي يهمنا كأصوليين هو الكلام بالأمر، في الأمر بمعنى الطلب. طيب، وليس فقط العدم، بل حتى الأمور المستحيلة يعبر عنها بالأمر ولكن لا يعبر عنها بالحادثة والواقع. اجتماع النقيضين مستحيل أو غير مستحيل؟ أقول لك اجتماع النقيضين أمر مستحيل، بس لا أقول لك اجتماع النقيضين حادثة أو واقعة، لا يصدق الحادثة والواقع على الاجتماع. واضح الكلام؟ فإذا هناك أمور يصدق عليها أنها أمر ولا يصدق عليها أنها حادثة أو واقعة، فليس المعنى الجمودي للأمر هو الحادثة والواقعة. وكذلك هناك أمور يصدق عليها أنها أمر ولا يصدق عليها أنها فعل، لأن البعض ذهب إلى أن الأمر بمعناه الجمودي يراد منه الفعل، لا يصدق عليها أنها فعل. كما مثلا نعم أقول علم الله تعالى أمر لا نتصوره بعقولنا، علم الله فعل ليس فعلا، علم الله من صفاته الذاتية وهو عين ذاته ليس فعلا. فإذا ليس المعنى الجمودي لكلمة الأمر الشيء كما زعمه صاحب الكفاية، ولا المعنى الجمودي لكلمة الأمر الحادثة أو الواقعة أو الفعل كما زعمه آخر. ثم ما هو المعنى الجمودي لهذه الكلمة؟ ذهب بعض العلماء إلى أن كلمة الأمر معناها غير الطلب هو الشيء، ولكن ليس مطلق الشيء كما يظهر من عبارة صاحب الكفاية، بل الشيء المشوب بجانب الوصفية، ليس مطلق الشيء، الأشياء المتمحضة في الذاتية وليس فيها شائبة الوصف لا يطلق عليها الأمر. ما يطلق عليه الأمر هو الأشياء المشوبة بشائبة الوصف. لاحظوا مثلا زيد ذات محضة، لا يقال عن زيد أنه أمر، بخلاف الشجر مثلا. الشجر وإن كان من ناحية نحوية من أعلام الأجناس ومن أسماء الأجناس، زيد من أسماء الأشخاص، ولكن تجد أن الشجر يقال له أمر. أقول لك الشجر أمر مفيد للإنسان، لماذا؟ لأن الأسماء الأجناس مشوبة، وإن كانت أسماء لذوات إلا أنها مشوبة بجانب من الوصفية، يعني الشجر ذات لها صفة الشجرية، بخلاف زيد متمحض في الذاتية. فإذا هؤلاء يوافقون، أو هذا العالم يوافق أن معنى كلمة الأمر هو الشيء، ولكن يقول ليس معناها مطلق الشيء كما يظهر من عبارة الكفاية، بل لا بد حتى يصدق على الشيء أنه أمر أن يكون مشوبا بجانب من جوانب الوصف. لذلك إذا نريد أن نصوغ كلامه بعبارة علمية، نقول كلمة الأمر موضوعة لمعنى ولمفهوم عرضي مساوق للشيء إلا أنه أخص من الشيء. ليش أخص من الشيء؟ لأننا قلنا لابد أن يكون مشوبا بجانب الوصفية. هذا المفهوم العرضي قد لا ندركه تفصيلا، ولكنه جامع بين الشأن والفعل والفعل العجيب والحادثة والغرض، لا شك أنه جامع بين هذه المصادر كلها. هذه هي خلاصة الكلام فيما يتعلق بمعنى مادة الأمر لغة وعرفا. والآن بعد أن انتهى الماتن من الكلام في معنى مادة الأمر لغة وعرفا، انتقل إلى الكلام في معنى لغة مادة الأمر اصطلاحا. نطبق مقدارا من المتن ثم ننتقل إلى البحث عن المعنى الاصطلاحي لمادة الأمر. قال: وبذلك ظهر. بالأمس توقفنا هنا. وبذلك ظهر، بذلك بماذا؟ يعني بما قدمناه من أن الشأن ليس معنى لمادة الأمر بل هو من مصادق معناها. بذلك ظهر ما في دعوى الفصول، ما في دعوى صاحب الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين. ما هما المعنيان الأولان؟ الطلب والشأن. صاحب الكفاية يقول هذا غلط من صاحب الفصول. لماذا؟ لأن الشأن ليس من معاني الأمر بل هو مصداق من مصادق المعنى، والمعنى الآخر للأمر غير الطلب هو الشيء وليس الشأن. ولا يبعد، هنا نصرح الماتن بما يتبناه، ولا يبعد دعوى كونه أي كون الأمر حقيقة في الطلب في الجملة. وقلنا في الجملة لأنه سيأتي منا توضيح أنه حقيقة في الطلب الإنشائي مو في الطلب التكويني، وأن الماتن يعتبر العلو في صدق الأمر. سيأتي حقيقة في الطلب في الجملة والشيء، معنيان أحدهما الطلب والآخر الشيء. هذا كله كان بحثا عن مادة الأمر بحسب عن معنى مادة الأمر بحسب اللغة والعرف. قال: وأما بحسب الاصطلاح. الاصطلاح المراد به هنا اصطلاح الأصوليين، خذ بعد الكتاب كتاب في علم الأصول. وأما بحسب الاصطلاح الماتن قدس سره أيها الإخوة نقل في كتابه هذا اتفاق الأصوليين على أن كلمة الأمر موضوعة في اصطلاحهم للقول المخصوص. وما هو المراد من القول المخصوص؟ صيغة افعل. فإذا الماتن نقل عن الأصوليين أن معنى مادة الأمر في اصطلاحهم القول المخصوص أي صيغة افعل. ثم الماتن استشكل عليهم أنه إذا كان معنى كلمة الأمر في اصطلاحكم هو صيغة إفعال، فبناء على ذلك تكون كلمة الأمر من الكلمات ذات المعنى الجمودي الذي لا يقبل الاشتقاق منه. بناء على أن كلمة أمر موضوعة في الاصطلاح الأصولي لصيغة إفعل، صيغة إفعل لفظ من الألفاظ أو ليست لفظا من الألفاظ، فيكون شأنها في جمودها كشأن ماذا؟ كشأن كلمة حجر اللي لا يشتق منها، وكلمة شجر اللي لا يشتق منها، لأن معناها معنى جمودي متمحض في الذاتية وليس معنى حدثيا لوحظت فيه جهة الانتساب إلى الغير حتى يقبل الاشتقاق منه. فصاحب الكفاية أشكل على الأصوليين صيغة افعل إذا كانت هي المعنى الاصطلاحي لمادة الأمر، فيكون معنى مادة الأمر عندكم ليس معنى حدثيا قابلا للاشتقاق منه بل يكون معنى جموديا غير قابل للاشتقاق منه، مع أننا نجدكم تشتقون من كلمة الأمر فتقولون أمر ويأمر وآمر ومأمور، وظاهر فعلكم هذا، ظاهر اشتقاقكم هذا أنكم تشتقون من مادة الأمر بما لها من معنى اصطلاحي عندكم. فإذا اشتقاقكم من مادة الأمر بما لها من معنى اصطلاحي عندكم يتناقى مع ما زعمتموه من أن المعنى الاصطلاحي لمادة الأمر هو ماذا؟ هو صيغة افعل. لذلك قال وأما بحسب الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، فقد نقل الاتفاق. الظاهر أن ناقل الاتفاق هو صاحب الفصول، لأنه في الفصول قال هكذا: إن كثيرا منهم، أي من علماء الأصول، نقلوا الاتفاق على كونه، أي الأمر، حقيقة في هذا المعنى، أعني القول المخصوص وهو صيغة افعل كما ذكرنا. فإذا أما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه، أي الأمر، حقيقة في القول المخصوص، أي صيغة افعل، ومجاز في غيره. طبعا المراد صيغة افعل أو ما يقوم مقامها، أو اللفظ الذي يقوم مقامها نحو ليفعل. المهم أنه لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون لفظا افعل أو لفظ غيرها يقوم مقامها في الدلالة على الطلب نحو ليفعل، إذا دخلت لام الأمر على الفعل المضارع. ومجاز في غيره، يعني إذا كان الدال على الطلب هو الإشارة أو الكتابة، فالإشارة والكتابة لا يسميان أمرا إلا على نحو مجاز، وإلا الأمر حقيقة هو اللفظ المخصوص. يعني اللفظ المخصوص اللفظ الدال على الطلب كصيغة افعل أو ما يقوم مقامها من الألفاظ. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب، بس بالنهاية بحسب الاصطلاح الأصولي معنى كلمة الأمر ما هو؟ اللفظ، ليس معنى كلمة الأمر الطلب. لاحظوا، عندما تكلمنا حول المعنى اللغوي والعرفي لكلمة الأمر هنا قلنا بأن معنى كلمة الأمر هو الطلب، أما هنا فبحسب الاصطلاح الأصولي معنى كلمة الأمر هو اللفظ المخصوص، اللفظ الدال على الطلب كصيغة افعل، كصيغة افعل أو ما يقوم مقامها نحو ليفعل. أما إن كان الدال على الطلب غير اللفظ فهذا لا يكون أمرا إلا مجازا كالإشارة والكتابة والفعل. ثم أشكل صاحب الكفاية على علماء الأصول، قال ولا يخفى أنه عليه، يعني ماذا؟ يعني بناء على أن المعنى الاصطلاحي لكلمة الأمر هو اللفظ المخصوص، القول المخصوص، ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق، يعني لا يمكن الاشتقاق من كلمة الأمر إذا كان معناها القول المخصوص. ليش لا يمكن الاشتقاق؟ لأن معناها يكون معنى جموديا لا معنى حدثيا، والكلمة إذا كان معناها معنى جموديا لا تقبل الاشتقاق. الآن حجر، حجر يدل على ذات متمحضة في الذاتية، معنى جمودي، ما فيك تشتق من حجر، حاجر ومحجور، حجر ما بيشتق منه. بخلاف مثلا ماذا؟ بخلاف معنى الدرس، بخلاف معنى القتل، بخلاف معنى الطلب، هذه معاني حدثية. شو يعني معاني حدثية؟ يعني لوحظت في هذه المعاني جهة الانتساب إلى الغير، بما أنه لوحظت فيها جهة الانتساب إلى الغير فهي قابلة للاشتقاق منها، دارس ومدروس وقاتل ومقتول وطالب ومطلوب إلى غير ذلك. فإذا صاحب الكفاية يقول لهم بناء على أن معنى كلمة الأمر هو اللفظ المخصوص أو القول المخصوص، هذا المعنى معنى ليس معنى حدثيا بل هو معنى جمودي لا يقبل الاشتقاق. لذلك قال لا يمكن منه الاشتقاق، فإن معناه، أي معنى الأمر، حينئذ، يعني بناء على أنه موضوع اصطلاحا للقول المخصوص، لا يكون معنى حدثيا، والكلمة لا تقبل الاشتقاق منها إلا إذا كان معناها معنى حدثي، لا يكون معنى حدثيا بل يكون معنى جمودية متمحضا في الذاتية، مع أن الاشتقاقات منه ظاهرة، مع أن الاشتقاقات منه ظاهرة. يعني نحن إذا نرجع إلى الوصوليين نجد أنهم يشتقون من كلمة الأمر أو لا يشتقون، يشتقون، يقولون آمر، مأمور، أمر، يأمر، كل هذه مشتقات من كلمة الأمر، وظاهر اشتقاقهم منها أنهم يشتقون منها بما لها من معنى لغوي عرفي أو بما لها من معنى اصطلاحي عندهم، بما لها من معنى اصطلاحي عندهم، مع أن بحسب المعنى الاصطلاحي غير قابل للاشتقاق. لذلك قال مع أن الاشتقاقات منها، مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا، يعني من الأمر ظاهرا، تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم. يعني ظاهر الوصوليين عندما يشتقون من كلمة الأمر أنهم يشتقون منها بما لها من معنى مصطلح، لا بما لها من معنى لغوي وعرفي، وإلا بما لها من معنى لغوي وعرفي قابل للاشتقاق وغير قابل. قابل ليش؟ لأن المعنى اللغوي والعرفي هو الطلب، والطلب معنى حدثي، وتكون الكلمة التي معناها الطلب قابل للاشتقاق منه. قال أنها تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر. ما هو المعنى الآخر؟ اللغوي والعرفي. فتدبر، يعني فتفكر في هذا الإشكال. ليش فتفكر في هذا الإشكال أيها الإخوة؟ لأنه بكل بساطة هذا الإشكال من أصله وأساسه مبني على أن للأصوليين اصطلاحا خاصا في كلمة الأمر غير معناها اللغوي والعرفي. ولكن بكل بساطة يمكن أن ندعي أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في هذه الكلمة، والأصوليون عندما استعملوا في علم الأصول كلمة الأمر استعملوها بما لها من معنى لغوي وعرفي وهو طلب، ولذلك يكون اشتقاقهم من هذه الكلمة اشتقاق منها بما لها من معنى لغوي وعرفي. طيب هم قد تشكل علي وتقول لو لم يكن لهم اصطلاح خاص في هذه الكلمة لماذا في مقام تفسير معنى هذه الكلمة قالوا معناها القول المخصوص ولم يقولوا معناها الطلب، مع أن معناها اللغوي والعرفي هو الطلب؟ لماذا قالوا معناها لو قول المخصوص؟ نقول لكم بكل بساطة لأن الدالة على الطلب غالبا هو ماذا؟ القول المخصوص. غالبا الطلب يدل عليه بصيغة افعل أو ما يقوم مقامها نحو ليفعل. فإذا في مقام تفسير كلمة الأمر هم يلتزمون بأن معناها الطلب، ولكن بدل أن يفسروها بالطلب فسروها بالقول المخصوص، لأن القول المخصوص هو الذي يدل على الطلب غالبا، فأطلقوا اسم الدال وأرادوا المدلول، وهذا نوع من أنواع المجاز المستعمل في اللغة. قد يطلق اسم الدال ويراد المدلول. نعم المجاز قبيح في التعريفات العلمية، ولكنه شائع ومستعمل بين العلماء، وكثيرا ما يعرفون الشيء بلازمه أو يطلقون اسم الدال ويريدون المدلول إلى غير ذلك من الأمور الشائعة، وإن كان مستقبح نوعا ما في التعريفات العلمية. فإذا بهذا يندفع الإشكال من أصله وأساسه، ليس للأصوليين اصطلاح خاص في هذه الكلمة. لذلك قال ويمكن أن يكون مرادهم، مراد من؟ مراد الأصوليين به بماذا؟ بالقول المخصوص الذي جعلوه معنى كلمة الأمر هو الطلب، أو عفوا ويمكن أن يكون مرادهم به أي بالقول المخصوص هو الطلب بالقول، فأطلقوا عبارة القول المخصوص وأرادوا من القول المخصوص الطلب بالقول. ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه، يعني لا نفس القول، بل المراد هو الطلب بالقول، فيصير معنى الأمر عندهم هو الطلب، فيصير معنى الأمر عندهم موافق للمعنى اللغوي والعرفي وليس لهم اصطلاح. وينحل الإشكال هو الطلب بالقول لا نفسه، أي لا نفس القول. طيب ليش ما عبروا بالطلب وعبروا بالقول المخصوص؟ قال تعبيرا عنه أي عن الطلب بما يدل عليه، لأن الغالب في الطلب أنه يدل على القول المخصوص. بلي. وبناء عليه، أولا لا يعود هناك اصطلاح خاص للأصوليين في كلمة الأمر، وثانيا حتى الطلب بالإشارة أو بالكتابة يصير أمرا على نحو الحقيقة مو على نحو المجاز. متى يصير، متى يكون الطلب بالإشارة أو الكتابة أمرا على نحو المجاز؟ إذا اعتبرنا أن حقيقة الأمر اصطلاحا هي القول المخصوص. الإشارة ليست قولا، الكتابة ليست قولا. أما إذا قلنا حقيقة الأمر هي الطلب وعبر بالقول المخصوص لأنه الكاشف الغالبي عن الطلب، فعند ذلك الطلب بالإشارة أمر حقيقة والطلب بالكتابة أمر حقيقة، ولا فرق في الأمر بين أن أقول لك افعل وبين أن أشير بيدي أو أكتب لك أن افعل كذا وكذا. واضح الكلام؟ قال تعبيرا عنه أي عن الطلب بما يدل عليه. قال نعم القول المخصوص. وما هو القول المخصوص؟ كما قلت لكم صيغة الأمر وما يقوم مقامها من الألفاظ، صيغة افعل وما يقوم مقامها نحو يفعل، أي صيغة الأمر. إذا أراد العالي بها الطلب تكون من مصادق الأمر. الآن استدرك الماتن استدراكا، أرجو منكم الانتباه. إلى حد الآن تحقق عندنا أن الأمر لغة وعرفا واصطلاحا معناه الطلب، وأن اللفظ المخصوص القول المخصوص وغير القول من الدوال كاشف عن الطلب. فإذا مصداق الأمر هو الطلب، والقول أو غير القول من الدوال كاشف عن الطلب. ولكن قد يصدق على الأمر، قد يصدق على الأمر على عفوا قد يصدق على القول المخصوص أنه أمر، ولكن هذا الصدق يكون صدقا مجازيا بلحاظ أنه كاشف عن الطلب الذي هو الأمر، بلحاظ أنه كاشف عن الطلب الذي هو الأمر. لذلك قال صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب. ليش قيد بإرادة العالي الطلب؟ لأنه سيأتي معنا في البحث عن الجهة الثانية ماذا؟ أن الأمر ليس مطلق الطلب بل هو طلب العالي من الداني. إذا أراد العالي بها الطلب تكون من مصادق الأمر، بس من مصادقه حقيقة ولا مصداق بالعرض؟ مصداق بالعرض. ليش؟ لأن المصداق الحقيقي للأمر هو الطلب، وإنما يكون القول المخصوص مصداقا للأمر ثانيا وبالعرض ومجازا وبلحاظ كشفه عن الطلب، وبلحاظ كشفه عن الطلب. لذلك قال لكنه أي القول المخصوص صيغة الأمر مصداق للأمر، بس لا بما هو لفظ بل بما هو طلب مطلق أو مخصوص. طلب بما هو طلب مطلق أو مخصوص، يعني إما بما هو طلب مطلق إذا لم نعتبر في صدق الأمر، إذا لم نعتبر في صدق الأمر أن يكون الكاشف عنه لفظا، بل فإذا لم نعتبر أن يكون الكاشف لفظا بما هو طلب مطلق يكون أمرا، أو مخصوصا إذا اعتبرنا أن يكون الكاشف عن الطلب لفظا والتزمنا بأن الطلب بالإشارة والكتابة ليس بأمر حقيقة. فإذا يريد أن ينبه الماتن أن الصيغة تكون مصداقا للأمر إلا أنها مصداق للأمر مجازا وثانيا وبالعرض بلحاظ كشفها عن الطلب، أو بلحاظ كشفها عن الطلب، بل إما الطلب المطلق أو الطلب المخصوص، على الخلاف الذي سيأتي بأنه من جهة اعتبار العلو هل يعتبر في الأمر العلو أو أن الأمر هو مطلق الطلب ولو لم يكن من العالي. هذا سيأتي بحثه في الجهة الثانية. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ هل هناك استضاحة وسؤال حول ما تقدم. على كل حال، بعد أن أوضح المتن الفرق بين المعنى اللغوي والعرفي من جهة والمعنى الاصطلاحي من جهة، لو تم المعنى الاصطلاحي وإلا نحن أنكرنا، والمتن كذلك قال يمكن أن لا يكون هناك للأصوليين اصطلاح خاص في كلمة الأمر. بعد أن بين الفرق بين المعنيين قال تحقيق المعنى الاصطلاحي غير مهم. صحيح، لأن الذي يهمنا كأصوليين هو كلمة الأمر المستعملة في لسان الشارع والمتشرع. نريد، ولا شك أن كلمة الأمر عندما تستعمل في الآيات القرآنية أو في الروايات الشريفة تستعمل بالمعنى الاصطلاحي الأصولي أو بالمعنى اللغوي والعرفي. لا شك بالمعنى اللغوي والعرفي، لأن الاصطلاح الأصولي لهذه الكلمة لو تم ولو كان للأصوليين اصطلاح، فهذا الاصطلاح متأخر عن استعمالات الشارع وعن استعمالات المتشرع. لذلك ماتن قال لا يهمنا تحقيق المعنى الاصطلاحي، ما يهمنا تحقيق المعنى اللغوي والعرفي. لماذا؟ لأنه إذا وردت كلمة الأمر على لسان الشارع أو المتشرع في الآيات أو الروايات لابد أن نعرف معناها اللغوي والعرفي حتى نحملها على هذا المعنى اللغوي والعرفي، لأنها لا شك في لسان القرآن الكريم وفي لسان الأئمة مستعملة بما لها من معنى اللغوي والعرفي. الإصطلاح الأصولي إن تم حادثا ومتأخرا عن استعمالات العرفية. لذلك قال وكيف كان، يعني سواء كان للأصوليين اصطلاح خاص في هذه الكلمة أو لم يكن لهم اصطلاح خاص، فالأمر سهل لو ثبت الناقل، يعني لو تم المعنى الاصطلاحي فالخطب سهل. لماذا؟ ولا مشاحة في الاصطلاح، كلكم هذه عبارة شائعة نعرف، لا مشاحة في الاصطلاح. الأصوليون يستطيعون أن يصطلحوا في هذه الكلمة على أي معنى شاءوا. الذي يهمنا وإنما المهم بيان معناها، بيان ما هو معناها، أي ما هو معنى الأمر عرفا ولغة، ليحمل عليه، أي ليحمل الأمر على هذا المعنى فيما إذا ورد بلا قرين. ليش فيما إذا ورد بلا قرين؟ لأن المشكلة تقع هنا يا أخوان، دائما اللفظة إذا استعملت بمعونة القرين فالمتبع هو القرين. ما بيهمني لأي معنى وضعت اللفظة، إن احتفت واقترنت اللفظة بقرينة فالمتبع هو القرينة. الكلام إذا استعملت اللفظة من دون قرينة عند ذلك على أي معنى نحملها؟ لابد أن نحملها على معنى معناها اللغوي والعرفي، فنحتاج إلى معرفة المعنى اللغوي والعرفي. لذلك قال بلي ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرين. طيب يا أخوان، لحد الآن الماتن ماذا التزم فيما يرتبط بالمعنى اللغوي والعرفي؟ التزم أن كلمة الأمر مشترك لفظي بين الطلب والشيء. طيب إذا استعملت في القرآن الكريم أو في الرواية مع قرينة تعين أن المراد منها هو الطلب، فبها مع قرينة تعين أن المراد منها هو الشيء، ولكن إذا استعملت في القرآن الكريم أو في الروايات وشككنا أنه أريد من هذه الكلمة الطلب أو أريد منها الشيء، ففي هذه الحالة ما العمل؟ وطبعا بالنسبة إلى صاحب الكفاية الأمر أسهل من بقية العلماء، لأن صاحب الكفاية التزم بأنها مشتركة لفظا بين الطلب والشيء فقط. وأما غيره من العلماء فقلنا ظاهر عبائرهم أنهم التزموا أنها مشتركة لفظا بين معان متعددة، أوصلها البعض إلى 15 معنى وذكر صاحب الكفاية سبعا منها: الطلب والشيء والشأن والحادثة والفعل والفعل العجيب والغرض. فبتصير دائرة التردد والإجمال عند غير صاحب الكفاية أوسع من دائرة التردد والإجمال عند صاحب كفاية. طيب. لذلك قال نحن نحتاج إلى تحقيق المعنى اللغوي والعرفي، وقد استعمل أي الأمر في غير واحد من المعاني. شو يعني في غير واحد من المعاني؟ يعني في أكثر من معنى في الكتاب والسنة. طيب هذا لحد الآن استعمل الأمر في الكتاب والسنة في غير واحد لا يتنافى مع ما تقدم. غير واحد يعني يصدق على اثنين أنه غير واحد، طلب والشيء. هذه العبارة إلى هنا لا تتناقى مع ما تقدم من المعاني. هو يقول الأمر في الكتاب والسنة استعمل في غير واحد من المعاني، نقول نعم غير واحد من المعاني يعني في الطلب وفي الشيء. أما بقية المعاني الأخرى المزعومة فهو لا يعترف أنها معاني لمادة الأمر، بل هي مصداق للمعنى. أكمل، قال ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز. هذه العبارة تتنافى مع ما تقدم أو لا تتنافى؟ تتنافى. ليش؟ لاحظوا العبارة المتقدمة، ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشرط. شو يعني اللفظ الواحد حقيقة في معنيين؟ يعني مشترك لفظي أو لا؟ عرفوا المشترك اللفظي. المشترك اللفظي وحدة اللفظ وتعدد المعنى الذي وضع له اللفظ، هذا المشترك اللفظي. فالعبارة السابقة صريحة بأنه مشترك لفظا بين هذه المعاني، بين هذين المعنيين. ثم الآن يقول ولا حجة على أنه على أن لفظ الأمر عندما يستعمل في غير معنى يعني في أكثر من معنى لا حجة أنه يستعمل على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز. فالفرق واضح بين الاشتراك اللفظي والمعنوي والحقيقة والمجاز. اشتراك لفظي يعني لفظ واحد موضوع لمعاني متعددة، مثل لفظ العين الموضوع لماذا؟ الموضوع للباكية اللي هي أداة الإبصار، والنابعة كلاهما يقال لها له عين، هذا مشترك لفظي. المشترك المعنوي مثل ماذا؟ أول شيء المشترك المعنوي اللفظ واحد والمعنى واحد، إلا أن هذا المعنى الواحد سنخ معنى كل عام ينطبق على حصص متعددة، مثل لفظ الإنسان اللي هو مشترك معنوي بين العالم والجاهل. هون ما في عندنا تعدد في المعنى الذي وضع له اللفظ، المعنى الذي وضع له اللفظ واحد، إلا أن هذا المعنى الواحد عام وله حصص متعددة. عندما أستعمل الإنسان في الجاهل أستعمله بما له من معنى عام ينطبق على الجاهل والعالم، وعندما أستعمل الإنسان بالعالم في العالم أستعمله بما له من معنى عام ينطبق على العالم والجاهل. هذا المشترك المعنوي. الحقيقة والمجاز تختلف عن الاشتراك اللفظي وتختلف عن الاشتراك المعنوي. الحقيقة مجاز يعني اللفظ موضوع لمعنى ويستعمل في معنى آخر غير المعنى الذي وضع له لوجود مشابهة بين المعنى الآخر والمعنى الموضوع له اللفظ. هذه أقسام متباينة، الاشتراك اللفظي غير الاشتراك المعنوي، والاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي غير الحقيقة والمجاز. الآن إذا قلت رأيت عينا، هذا اللفظ من أي الأقسام؟ رأيت عينا مشترك لفظي. إذا لم أنصب قرينة معينة للمعنى المراد، ذهنكم يتردد بين ماذا وماذا؟ يتردد بين العين الباصرة وبين العين النابعة، أو بين الذهب وبين العين النابعة، لأن واحد من المعاني الذي وضع لها لفظ العين الذهب. طيب أما إذا قلت رأيت إنسانا، ذهنكم يتردد بين معنيين ولا يخطر في ذهنكم معنى واحد؟ معنى واحد. غاية هذا المعنى الواحد له حصص، غاية ما في الأمر هذا المعنى الواحد له حصص متعددة. لا تعرفون أن الإنسان الذي رأيته جاهل عالم؟ طيب إذا قلت رأيت بحرا، يتبادر إلى ذهنكم المعنى الحقيقي من البحر وهو ما تعرفونه، الماء الكثير الموجود على سطح الكرة الأرضية. وقد أستعمل كلمة البحر في معنى آخر غير معناها الحقيقي، في أحسنت في الرجل الكريم والجواد، فأقول رأيت بحرا أقصد رأيت رجلا كريما وجوادا. الآن صاحب الكفاية يقول ما عندنا حجة، كلمة الأمر تستعمل في غير واحد من المعاني، ولا حجة أن استعمالها على نحو الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي أو على نحو الحقيقة والمجاز. يعني مادة الأمر مشترك لفظي بين الطلب والشيء، أم مشترك معنوي بين الطلب والشيء؟ يعني مشترك معنوي بين الطلب والشيء، يعني موضوع المعنى هو جامع بين الطلب والشيء، أو حقيقة في الطلب ومجاز في الشيء، أو حقيقة في الشيء ومجاز في الطلب، لا نعلم. طيب مع الشك والترديد المرجع ما هو؟ المرجع هو أن نرى مقتضى الأصل العملي في المقام ماذا، إلا أن يكون هناك أصل لفظي في المقام قاطع أمام وصول النوبة إلى الأصل العملي. هذا ما سنبينه غدا إن شاء الله، وندخل في الجهة الثانية من جهات البحث، وهي أنه هل يعتبر في الأمر العلو أو الاستعلاء، أو يعتبر كلاهما أو أحدهما، أو لا يعتبر شيء منهما على الخلاف الموجود بين الأعلام. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد. Thank you.